الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله: باب الغسل من الجنابة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الجنابة.
نعم، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى للكلام على الغسل من الجنابة، للكلام على الغسل من الجنابة. والجنابة مأخوذة من البعد، والجنابة مأخوذة من البعد. وقيل لمن جامع أهله أو خرج منه مني أنه جنب، لأن ماءه باعد مكانه. والجنب عند أهل العلم هو من وجب عليه الغسل من جماع أو إنزال مني. والجنب عند أهل العلم هو من وجب عليه الغسل من جماع أو إنزال مني. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن شرع لهم الغسل من الجنابة الذي يعيد إلى الجسد قوته، وينشط دورة الدم في الجسم، فيعود المسلم إلى نشاطه. وكم في الشرع من حكم وأسرار، وفقنا الله عز وجل لفهم دينه ولمعرفة حكمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لغيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فقال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس.
نعم، هذا الحديث فيه أن العالم إذا رأى من تابعه أمرا يخاف عليه فيه بين له الصواب في ذلك، وفيه جواز التعجب، وأنه لا يعد سوء أدب. وفيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه امتنع من ملاقات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يريد أن يلقاه على أكمل حال. وفيه دليل على جواز تأخير الغسل من الجنابة، وفيه دليل على جواز تأخير الغسل من الجنابة. وفيه أن الإنسان لا تنجس ذاته لا حيا ولا ميتا، لذلك تعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لأبي هريرة رضي الله عنه: إن المؤمن لا ينجس. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم خلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده.
وقالت في نسخة أخرى قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. هذا الحديث فيه بيان الغسل الكامل الذي كان يغتسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث إشارة إلى مسألة أصولية، وهي أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة كأقواله، وهي أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة كأقواله. وقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، أشرنا قبل ذلك أكثر من مرة أن كان في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الدوام والملازمة. فإذا قال الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فالأصل أن ذلك يدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته لهذا الفعل. وقد تأتي كان ولا تدل على المداومة والملازمة، ولكل قاعدة شواذ. هذا الحديث فيه بيان الغسل الكامل، وهو تقديم غسل اليدين، وهو تقديم غسل اليدين ثم أن يتوضأ بعد أن يغسل يديه، ثم أن يتوضأ بعد أن يغسل يديه، ثم يخلل شعره بعد وضوئه. ثم يفيض الماء على شعره وباقي جسده، ثم يفيض الماء على شعره وباقي جسده. قولها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر، فيه جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر، وفيه جواز اغتسال الزوجين من إناء واحد، وفيه جواز اغتسال الزوجين من إناء واحد.
أحسن الله إليكم. عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفى بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه.
ميمونة بنت الحارث هي ميمونة بنت الحارث الهلالية، آخر من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم 7 للهجرة بعد الرجعة عليه الصلاة والسلام من العمرة تزوج